السيوطي رحمه الله قسم الأمثال كما قلت إلى أمثال صريحة وأمثال كامنة، وأتى للأمثال الصريحة بأمثلة من الآيات المشتملة على تشبيه حال بحال، كما في المثل الذي سوف يأتي معنا في قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وأما الكامنة فقد ذكرتها لكم كما ذكرها الحسين بن الفضل في كتابه، وهي استخراج معاني الأمثال العربية المشهورة من الآيات القرآنية. ولذلك نحن نقول أيها الإخوة، أمثال القرآن لا يصح حملها على أصل المعنى اللغوي الذي هو التشبيه والتنظير أو الشبيه والنظير، ولا يستقيم حملها على معنى الأمثال عند من ألفوا في الأمثال، إذ ليست أمثال القرآن أقوالا استعملت على وجه تشبيه مضربها بموردها. لا يوجد في القرآن الكريم مثل نقول والله هذا أصله قصته كذا وكذا ثم استخدمه، لا، هي من أول ما نزلت وهي أمثال الناس يستخدمونها. وأيضا لا يستقيم حملها على معنى الأمثال عند علماء البيان، ولذلك نحن نقول أن أمثال القرآن هي ما ذكرته لكم أيها الإخوة في صدر الكلام، وهي ما ذكره الله سبحانه وتعالى أو ما ضربه الله من أقوال تتضمن ما فيه غرابة من تشبيه أو استعارة أو قصة، ويدخل في هذا كل ما سماه القرآن قبل ذلك أو بعده مثلا، لأنه قد يأتي آية يقول الله مثلهم كذا وكذا، أو يقول بعد أن يذكر المثل ثم يقول وتلك الأمثال نضربها للناس. ابن القيم رحمه الله أيضا في كتابه تحدث عن تشبيه شيء بشيء في حكمه، وتقريب المعقول من المحسوس أو أحد المحسوسين من الآخر، واعتبار أحدهما بالآخر، وذكر أكثر من 20 مثالا، كمثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وقوله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء، وأيضا يأتي بعضه على هيئة التشبيه الضمني أو التشبيه المكنى به عند علماء البلاغة، كما في قوله سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فهذه ما فيها كلمة مثل ولا شيء، ولكن واضح أن الله سبحانه وتعالى يشبه المغتاب بمن يأكل لحم أخيه وهو ميت. النظر الثاني أيها الإخوة في كلمة مثل، فالله سبحانه وتعالى قد استعمل كلمة مثل في القرآن الكريم كثيرا، كقوله سبحانه وتعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وكقوله: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. وقد يستعمل القرآن كلمة مثل في وصف أو قصة، كما في قوله سبحانه وتعالى: ضرب مثل فاستمعوا له. فضرب المثل في القرآن قد يستعمل في تمثيل حالة غريبة بأخرى مثلها، وقد يستعمل في ذكر حالة غريبة تقصد لنفسها ولا يراد تنظيرها بغيرها. ومن هنا تلاحظون في كتب التفسير اختلاف بين المفسرين في تفسير هذه الآيات، كقوله سبحانه وتعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، وهذا سوف يأتي معكم. وقوله سبحانه وتعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. وهناك الآيات التي يسميها بعضهم يقول هذه جرت مجرى المثل، هذه الآية جرت مجرى المثل، ولا يسمونها مثلا، كقولهم مثلا: لكم دينكم ولي دين، يستخدمها بعضهم في المتاركة، إذا رأى واحدا مختلفا معه ولا يمكن أن يلتقي معه في أمر قال: لكم دينكم ولي دين، فأخذ هذه الآية من موضعها وأجراها مجرى المثل. فقالوا بعض علماء البيان أو علماء البلاغة يقولون: وهذه خرجت مخرج المثل أو جرت مجرى المثل، وهو ما لم يستقل بإفادة المراد، مثلا على سبيل المثال: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بعضهم يجريها مجرى المثل عندما ينصر الله سبحانه وتعالى الحق فيستشهد الناس ويقولون: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل إلى الكعبة يهدم الأصنام ويستشهد بهذه الآية، وهي قد نزلت من قبل ذلك: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقد أخبرنا السيوطي رحمه الله بأن جعفر بن شمس الخلافة عقد في كتاب له سماه الآداب، عقد بابا في ألفاظ من القرآن تجري مجرى المثل، كقوله تعالى: ليس لها من دون الله كاشفة، وقوله تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون، وقوله تعالى لا يستوي الخبيث والطيب، وقوله تعالى ما على المحسنين من سبيل، وقوله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ونحو ذلك. وقد أدخل علماء البديع هذه الآيات وأمثالها في النوع الذي يسمونه إرسال المثل، وهو أن يأتي المتكلم بما يجري مجرى المثل من حكمة أو غيرها فيما يحسن التمثل به. هنا نأتي أيها الإخوة إلى مسألة ضرب الأمثال وفوائدها عند العرب. يعني يضرب المثل كما تلاحظون لتقريب المعنى واختصار الكلام وتأكيد الكلام، وتلاحظون أيضا أن ضرب المثل يحفظ القصة. الآن عندما تستشهد بالمثل تلخص الكلام كله، ولذلك يقولون في قليل العبارة وفي قليل الإشارة غنية عن إطالة العبارة، والعرب قد يعني طبعت على هذا، تحب الإيجاز في الكلام والاختصار. وجاء القرآن الكريم على هذا المنهج الذي تعرفه العرب وتدركه، ولذلك سوف يأتي معنا قوله تعالى فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، وسوف نشرحه إن شاء الله في وقته. أيضا يضرب المثل أيها الإخوة للترغيب في الشيء، ويضرب المثل أحيانا للترهيب، يعني مثلا للترهيب منه وللتقبيح لشأنه، قوله سبحانه وتعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، هذا لتقبيح شأن الغيبة وتصويرها كأنها أكل أنت الآن يعني تستبشع أن تأكل لحم أخيك وهو حي، فكيف به إذا كان ميتا؟ هذا دليل على قبح الغيبة. ويضرب المثل للمدح والتحسين، كما قال الله سبحانه وتعالى عندما وصف الصحابة الكرام رضي الله عنهم ومدحهم فقال ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ويضرب المثل أيضا كما قلنا للذم، كما ذكرنا لكم قبل قليل في ضرب المثل للعالم الذي لم يعمل بعلمه بالحمار وبالكلب. والعجيب أيها الإخوة، وأنا يعني أقرأ في الموضوع قبل أن آتي إليكم، وأجد أن الأمثال الموجودة في القرآن الكريم، الأمثال الموجودة في لغة العرب، الأمثال الموجودة في العاميات العربية باختلافها، الأمثال الموجودة في اللغات الهندية والفارسية والإنجليزية، راجعتها جميعا فوجدت المعاني متقاربة، لأن الإنسان واحد والتجارب التي يمر بها الناس واحدة. ولذلك وجدت مثلا عند الإنجليز يقول إذا أردت السلم فاستعد للحرب، إذا أردت السلم فاستعد للحرب، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون بها عدو الله وعدوك ومن رباط الخيل، نعم فأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوك، ترهبون بس، نحن نريد السلام ما نريد الحرب. لكن ليس معنى أنك تريد السلام أن تتخلى عن أسلحتك، لأن العالم الأقوياء لا يعترف إلا بالقوي. ولذلك شوف هذا مثل عندهم يقولون إذا أردت السلم فاستعد للحرب، أنت لا تعتدي ولكن سوف يردع ذلك المعتدين. فهذه الأمثال أيها الإخوة متقاربة، وقد كتب أحدهم كتابا سماه رحلة الأمثال. بعضهم يقول والله هذا المثل لنا أصلا لكن أنتم أخذتوه، لكن نحن نقول أيها الإخوة هذه أصبحت من التراث الإنساني المشترك هذه الأمثال. ولذلك يحضرني مثل صيني قديم يقول لا تلم أخاك حتى تمشي في حذائه 10 خطوات، لا تلم أخاك حتى تمشي في حذائه 10 خطوات. أنت أحيانا تشوف بعض الناس مهموم أو يتخذ قرار تلومه عليه، في حين أنك لو وضعت نفسك في مكانه ربما اتخذت قرار نفس القرار أو قرار أصعب منه. فلا تلم أخاك حتى تقف في موقفه، هذا معنى المثل. هذا المثل مشهور جدا عند العرب، وقد أخذه أبو الطيب المتنبي فأودعه قصيدته لا تعذل المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه، إن القتيل مضرجا بدموعه، إن القتيل مضرجا بدموعه مثل القتيل مضرج بدمائه. هو نفس المعنى، ونفس المعنى الذي، وأيضا يوجد له لفظ عند العرب وعند الإنجليز فهذه تجارب مشتركة بين الأمم لا تكاد تختص بها يعني أمة دون أمة. هذا أيها الإخوة مقدمة أيها الإخوة عن الأمثال عند العرب وما ألف فيها وما صنف فيها، وعن كون هذه الأمثال أيها الإخوة هي هذه الخلاصة المركزة الموجزة التي أوجزها العرب وجمعوها في قول بليغ موجز حتى يسير ويشيع في الناس. استخدمها القرآن الكريم في مواضع كثيرة، وجاء القرآن الكريم بأمثال لم تعرفها العرب في بلاغتها وإيجازها وإن كانت فهمتها، وهناك آيات صرح الله فيها بذكر المثل، وهذه التي ركزنا عليها في هذه الدورة، مثل قوله سبحانه وتعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، ومثل قوله سبحانه وتعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، ومثل قوله سبحانه وتعالى: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون، إلى آخرها. والمؤلف هنا الدكتور محمد جابر الفياض جمع الأمثال التي وردت فيها الأمثال الصريحة والتي ذكرها ابن القيم أيضا وذكرها الماوردي، وأيضا رتب الأمثال التي وردت في العهد المكي والأمثال التي وردت في العهد المدني وكانت أكثر، والموضوعات التي وردت فيها هذه الأمثال متفرقة، منها موضوعات في شأن المنافقين والحديث عن المنافقين وستأتي معنا الآن في أول سورة البقرة، ومنها أمثال وردت في شأن الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وفيها أمثال ضربت في شأن المخالفين الكفار، وفيها أمثال ضربت للمعرضين من العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم أو الذين كفروا أو غير ذلك، فهي في موضوعاتها مختلفة بحسب يعني اختلاف كثير حسب يعني السياقات التي وردت فيها. ونبدأ الآن أيها الإخوة بالمثل الأول معنا في هذا المجلس، وهو في سورة البقرة في أولها، وهو قول الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة في الآية 17 منها: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. نحن سنحرص أيها الإخوة على أن نبين معنى الآية وبيان المثل وبعض الفوائد من المثل حتى نستطيع أن ننهي الأمثال جميع كلها اليوم وغدا إن شاء الله تعالى. هنا هذا المثل ورد في وصف حال المنافقين، والله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة ذكر أصناف الناس في مقابل قبولهم للوحي أو عدم قبولهم للوحي، وذكر سبحانه وتعالى ثلاثة أصناف: الصنف الأول هم المؤمنون الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، والصنف الثاني هم الكفار الذين كفروا به ظاهرا وباطنا، وهذان فريقان واضحان لا لبس فيهما. الفريق الأول وهو المؤمنون ذكرهم في 5 آيات فقط، والكفار ذكرهم في 2 آيات فقط، وجاء عند الصنف الثالث وهم المنافقون فخص لهم 13 آية 13 آية، وهذا لشدة خطورتهم وخفاء أمرهم على الناس. وهذا صحيح أيها الإخوة، فالمنافقون هم أخطر أعداء الأمة كما قال الله عنهم، قال: هم العدو فاحذرهم، يعني معنى الآية هم العدو بس، يعني كأنهم هم العدو فقط، لا تشتغل بغيرهم، لا من اليهود ولا من النصارى ولا غيرهم، هؤلاء المنافقون هم أعداؤك الحقيقيون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، قال: هم العدو فاحذروا. جاء هذا المثل في بيان حقيقة حال المنافقين، فقال الله سبحانه وتعالى: مثلهم، أي مثل هؤلاء المنافقين، كمثل الذي استوقد نارا، رجل أو جماعة في ظلماء استوقدوا نارا، أي طلبوا إيقادها من غيرهم لأنهم هم لا يملكون هذه النار، هذا معنى استوقد يعني طلبوها من غيرهم، فلما أوقدوا هذه النار العظيمة قال الله سبحانه وتعالى: فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. فالمثل الآن بهؤلاء أو بهذا الرجل الذي أوقد نارا عظيمة أضاءت ما حوله، وحول هنا يعني هو ظرف مكان للمكان القريب المحيط بك، أضاءت هذه النار وأصبح هذا الذي استضاء بها يشاهد ما حوله من آثار إضاءة هذه النار، وكأنه والله أعلم لم يوقد هذه النار إلا من أجل النور وليس من أجل الدفء أو من أجل الاستفادة منها في غير ذلك. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، ولم يقل ذهب الله بنارهم. قالوا فيه إشارة إلى أن هذا المقصود من النار هو النور وليس الحرارة أو ما فيها من اللهب. قال: وتركهم في ظلمات لا يبصرون. يعني الآن هذا هو المثل أيها الإخوة، رجل أو فريق جاءوا فأشعلوا نارا في ظلماء حتى أضاءت هذه النار لهم وأصبحوا يرون كل ما حولهم، ثم فجأة انطفأت هذه النار لأي سبب من الأسباب. قال: وتركهم في ظلمات لا يبصرون. والواحد منا يشاهد هذا أيها الإخوة، أنك عندما تكون في إضاءة مثلا في الصحراء أو حتى في البيت، عندما تكون مثلا النور مضاء في البيت ثم ينطفئ فجأة، كيف تكون حالك بعدها؟ مباشرة تصبح في ظلام دامس لا ترى شيئا، ثم بعد أن تصبر قليلا تبدأ العين تستطيع أن تتلمس موضع قدمها. طبعا هم يفسرونها من ناحية الطبية أو من ناحية الفيزيائية أن بؤبؤ العين عندما يكون الضوء واسع يكون متسع، يعني مرتاح لأن الضوء موجود ولا يحتاجه، فعندما ينطفئ الضوء فجأة يكون البؤبؤ منفتح بشكل واسع فما يستطيع أن يغلق بسرعة، فتحتاج إلى وقت حتى يتأقلم ويركز البؤبؤ تماما كما هو الشأن في الكاميرات عندما تركز الزوم هذا وتقرب أو تبعد. قال: وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صم قالوا لا يسمعون الحق، وإنما هم يسمعون لكنهم لم يستجيبوا للحق فكأنهم صم. والله سبحانه وتعالى قد وصف الكفار الذين لم يستجيبوا بأنهم صم، كما قال في سورة الأعراف: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. ليس معنى الآية أن قلوبهم ما تضخ الدم أو أن عيونهم ما يشوفون، يمكن 6/6 ويمكن أقوى، لكن لأنهم لم يستجيبوا للحق ولم ينقادوا له فكأنهم عمي وصم. فكذلك هنا وصفهم بأنهم صم بكم عمي. هذا المثل أيها الإخوة يصور حال المنافقين الذين سمعوا الإسلام وسمعوا الإيمان وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا، فنور هذا الإيمان أضاء لهم وعرفوا الحق من الباطل، ولكنهم كانوا يضمرون في أنفسهم الكره والكفر، فهذا النور الذي استفادوه من الإيمان الظاهر سوف ينطفئ وهم أحوج ما يكونون إليه. فمن المفسرين من قال إن هذا حالهم في الدنيا، ومن المفسرين من قال إن هذا حالهم في الآخرة، فيكون المنافق في الدنيا يظهر الإيمان ويبطن الكفر، فإذا مات انكشف له حقيقة الأمر، فكأنه تماما كهؤلاء الذين دخلوا في ظلام دامس، كانوا في نور ودخلوا في ظلام دامس. ويشهد لهذا قول الله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لأنهم جاءوا بعمل، لأن المنافقين يعملون بعمل أهل الإسلام في الظاهر، ولكنهم يبطنون كره الإسلام وكره النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبه في باطنهم، ولذلك لا ينفعهم هذا النور الظاهر لأنهم يبطنون خلافه. فهذه الآية أيها الإخوة جاءت في سياق الحديث عن هؤلاء المنافقين، وهذا المثل المطابق لحالهم، أن الله سبحانه وتعالى ضرب لهم مثلا بهؤلاء الذين استوقدوا هذه النار العظيمة ثم فجأة أي انطفأت هذه النار وأصبحوا في ظلام دامس. والسورة تتحدث كما هو معلوم، سورة البقرة تتحدث عن الخلافة في الأرض في كلام كثير من المفسرين، باعتبار أن سورة البقرة هي أطول سورة في القرآن الكريم، جاءت للحديث عن التكاليف التي كلف الله بها المؤمنين، وأشار سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة منها إلى قصص بني إسرائيل المكذبين والمعارضين للنبي صلى الله عليه وسلم ولموسى عليه الصلاة والسلام، فكأنه ضرب بهم مثلا يجب علينا نحن المسلمين أن نحذره وأن نتجنبه. وجاءت قصة البقرة في سورة البقرة نموذجا لهذا التردد والتكذيب الذي كانوا عليه، فكأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا: احذروا سبيل هؤلاء اليهود وهؤلاء المكذبين المترددين الذين لا يستجيبون. هذا هو موضوع السورة، موضوع الخلافة في الأرض وما ينبغي أن يكون عليه الخليفة المسلم المؤمن. الخليفة يعني الإنسان المسلم، وليس المقصود به الخليفة الملك أو الوالي. وقد جاء في آخر السورة خلاصة موقف المسلمين والصحابة الكرام رضي الله عنهم، وما ينبغي علينا نحن أيضا أن نكون عليه مقابل هذه التكاليف التي ذكرها في سورة البقرة. قال الله سبحانه وتعالى في آخر السورة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لكن بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، وكلما أمروا بأمر قالوا ما لونها، إن البقرة تشابه علينا، فهم متلكئون مترددون. ولذلك نقول أن مناسبة هذا المثل أيها الإخوة لسياق السورة التي وردت فيها أن الله ضرب هذا المثل للمنافقين المكذبين الذين لم يحسنوا الاستخلاف الذي استخلفهم الله فيه في الأرض، فجاء مناسبا ضرب هذا المثل أيها الإخوة لهؤلاء المكذبين، وهو نموذج لمن لم يحسن الخلافة ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وينقاد له. وقد ذكر الله تفاصيل قبل هذه الآية، ثم جاءت هذه الآية لتكون خلاصة لهذه الصفات، عندما قال في الآيات التي قبلها: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، وإذا قيل إلى آخره. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، فبعد هذه الصفات وهذا التفصيل في صفاتهم لخص هذه الصفات في هذا المثل، فقال: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، اشتغل يعني تعب نفسه، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فكذلك هؤلاء المنافقون، هذا الضوء الذي جاءهم من إيمانهم الظاهر أعقبه ظلام دامس هو حقيقة ما هم عليه من الكفر الباطن. ولا شك أن هذه صورة محسوسة واضحة يشاهدها الجميع، كم واحد منا أوقد نارا ثم انطفأت؟ كثيرون، وهو مشهد مألوف عند الناس. وهذا أيها الإخوة من بلاغة القرآن وإعجازه أنه جاء بهذا الأسلوب السهل الذي يدركه الجميع. القرآن الكريم أيها الإخوة كله واضح وسهل وميسر، والهدف منه بلاغ الرسالة، فلا بد أن تكون الرسالة واضحة حتى يفهمها الناس. ولذلك يقول الإمام الطبري رحمه الله في مقدمة تفسيره: عجبت لمن يقرأ القرآن الكريم ولا يفهم معانيه كيف يلتذ به، كيف يلتذ به. والواحد منا يشاهد هذا، أنت عندما لا تفهم معنى آية من الآيات ثم تسمع الإمام يتلوها لا تتوقف عند هذه الآية كثيرا، لكن عندما تقرأ تفسيرها وتفهم معناها عندما يقرأها الإمام مرة أخرى يكون لها في نفسك معنى آخر، لأنك قد فهمتها وأدركت معناها. والله سبحانه وتعالى بهذه الأمثال يقربها حتى يعقلها الناس، وقال الله سبحانه وتعالى: وما يعقلها إلا العالمون. ويمكن أن نتوقف عند بعض الأمثال من هذا أو عند الفوائد من هذا المثل أيها الإخوة، فنقول أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى والطمأنينة به كالنور الساطع وكالشمس الظاهرة في وضوحها وطمأنينتها، وصدق وخلافه النفاق والكفر. ولينظر أحدنا أيها الإخوة في السفر، إذا سافر الواحد منا في النهار وإذا سافر في الليل، السفر في النهار أيها الإخوة طمأنينة وسكينة، والسفر في الليل فيه خوف، لولا يعني تيسر الوسائل لنا في هذا الزمن وإلا فالسفر في الليل مخاطرة، بل حتى السفر اليوم هو مخاطرة في الليل، فإن النظر يضعف في الليل والخطر الذي يمكن يعترض الإنسان في الطريق كثير. فكذلك هنا الإيمان أيها الإخوة والإسلام والتصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مثل النور المضيء ومثل الشمس، وأما الكفر والنفاق فهو مثل الظلمة بل سماه الله سبحانه وتعالى ظلمات. والله سبحانه وتعالى قد وصف الإيمان ووصف الإسلام ووصف القرآن بأنه نور، قد جاءكم من الله نور، وقال أفمن كان على بينة من ربه، وقال فهو على نور من ربه، وقال كمن مثله في الظلمات في آية أخرى. فالله قد شبه الإسلام والإيمان والقرآن بالنور، وشبه الكفر والنفاق بالظلمة. وهذا أيها الإخوة ينبغي أن نتفطن له جميعا أيها الإخوة، وندرك هذا حتى لا يقع الخلل أو يتوهم الإنسان أنه قد يجد في سبيل المنافقين أو في سبيل الكفار نورا، والله قد نفى ذلك. أيضا من الفوائد أيها الإخوة أن المنافق لم يستقر الإيمان في قلبه، وإنما هو في قلق. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى هنا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، استوقدها يعني طلبها وتعب في تحصيلها وهي ليست عنده. ولقوله سبحانه وتعالى أضاءت ما حوله، ولم يقل أضاءته، فالنور لم يدخل قلبه وإنما حوله يعني. وهذا دليل أيها الإخوة على أنهم لم يدخل الإيمان في قلوبهم ولم يستقر في قلوب هؤلاء المنافقين، وإنما هو حول هذه القلوب التي لم تستقر بنور الإيمان. ولذلك قال هرقل، لاحظوا هرقل وهو على غير الإسلام كان أعقل من هؤلاء المنافقين الذين جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا كلامه عليه الصلاة والسلام، حيث لما جاءه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة علمية منطقية تدل على عقله وعلى فهمه، فكان من ضمن الأسئلة التي سألها لأبي سفيان قال له هل يرتد أحد ممن يتبع نبيكم سخطة لدينه؟ هل أحد منهم يدخل في الإسلام ثم يرتد؟ قال أبو سفيان لا. طبعا هذا السؤال كان في أول الإسلام، ولقد وقعت بعض صور الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال وسألتك، لما جاء يشرح له لماذا سألت هذه الأسئلة، قال وسألتك هل أحد يرتد أو يخرج من دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقلت لا. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. بالمناسبة أيها الإخوة، ترى يعني الإخوان مهيئين لكم غدا في الصالة خارج المسجد إن شاء الله. قال وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب فإنه يستقر فيها ويثبت. أما المنافق الذي لم يستقر الإيمان في قلبه فإنه لا يثبت إيمانه. المثل الثاني الذي معنا أيها الإخوة وهو أيضا يتعلق بالمنافقين، فقد ضرب الله لهم مثلين، وسنختم بهذا المثل أيها الإخوة هذه الجلسة إن شاء الله، ثم نكمل الأمثال الأخرى. ضرب الله للمنافقين مثلين في أول السورة، مثل مائي ومثل ناري. فأما المثل الناري فقد سمعناه، وهو قوله سبحانه وتعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، فشبه حال هؤلاء بالذي استوقد نارا ثم انطفأت فجأة. والمثل المائي هو الآية التي بعدها، وهي قوله سبحانه وتعالى أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يعني ومثل هؤلاء المنافقين كصيب من السماء، والصيب هو المطر الشديد. صيب، صيب أصلا هي كما يقول علماء الصرف أصلا هي صيوب، صيوب على وزن فيعل، صيوب. ثم لما التقى الياء وهو حرف علة مع الواو وهو حرف علة ثقل في النطق، فاستثقلت العرب أن تقول صيوب، فأدغمتها مع بعض وحولت الواو إلى ياء فأصبحت صيب. وتلاحظون أنها أسهل في النطق، ولذلك يعجبني ابن جني يقول ولا نزعم أن العرب كانت أول الأمر تقول صيوب ثم أصبحت تقول صيب، وإنما هي قالت صيب مباشرة، لكننا نخمن كيف كانت ثم كيف أصبحت. وهذه بالمناسبة هي طريقتهم في تعليل التعليل الصرفي هم على هذا المنوال. ومثلها أيضا جيد، عندما نقول الله هذا أمر جيد هو مثله أيضا، أصلها جيود ثم أصبحت جيد، فكذلك صيب أصبحت أو صيوب أصبحت صيب. والصيب سمي صيبا لأنه ينزل بغزارة، كأنه يصيب أهدافه بدقة. سقتك روايا المزني حين تصوب، يعني حين تنزل بغزارة. ومعنى قوله سبحانه وتعالى أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، أن هؤلاء المنافقين مثلهم كمثل قوم تحت هذا الرعد وهذا البرق وهذا المطر الشديد، فهم يتقون المطر، وأيضا البرق إذا أضاء لهم أضاء إضاءة شديدة، وهذا كنور الإيمان الذي حصل للمنافقين، لكنه سرعان ما يختفي، يومض إيماضات فقط، يكاد البرق يخطف أبصارهم من شدته. فكذلك هذا تشبيه أيها الإخوة لحال المنافقين بحال هؤلاء الذين يسيرون تحت هذا المطر الشديد وهذه الرعود القاصفة وهذه البروق الخاطفة. فإن هذا الضوء الخافت مثل نور الإيمان الذي أضاء في قلوبهم ثم لم يستقر، وكذلك الرعد الذي قصف أسماعهم، فهم عندما يسمعون القرآن ويسمعون السنة كأنهم يسمعون الرعود القاصفة التي تقصف آذانهم. ولعلنا نختم أيها الإخوة بفوائد وجيزة لهذا المثل، فنقول من فوائد هذا المثل أيها الإخوة وضرب هذا المثل للمنافقين الاضطراب والقلق الذي يعانيه المنافقون. المنافق دائما يعيش في قلق وفي اضطراب، كما قال الله سبحانه وتعالى فهم في ريبهم يترددون، قلقين. وهذا قلق أيها الإخوة ليس له إلا علاج واحد فقط وهو الإيمان، فقال الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ثم قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني فقط ليس بغيره. ومن فوائد هذا المثل أيها الإخوة، وهي فائدة عظيمة جدا لكم ولنا جميعا، أن دلائل القرآن وحجج الوحي على المنافقين كقصف الرعد ولمع البرق الخاطف. وفي هذا فائدة عظيمة للدعاة والمصلحين أن يجاهدوا في سبيل الله ببيان الحق وإظهار حجج الوحي. لذلك قال الله سبحانه وتعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن، والانتصار للإسلام ممن ينتقصه ببيان الحق وتوضيح القرآن وتفسيره وبيانه للناس، هذا يعتبر من الجهاد في سبيل الله. وأختم بهذه الفائدة أيها الإخوة من فوائد هذا المثل، وهي إحاطة الله سبحانه وتعالى بكل شيء، فلا يخرج سبحانه عن ملكه سبحانه وتعالى شيء، بدليل قوله في آخر هذا المثل والله محيط بالكافرين. وهذا يثبت المؤمن ويقنط المنافق أنه لا مفر له من الله. وقديما قال النابغة الذبياني يعتذر من النعمان بن المنذر، قال فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتهى عنك واسع، يعني ورايا ورايا لا يمكن أن أنجو. فقوله سبحانه وتعالى هنا والله محيط بالكافرين في هذا المعنى الذي يثبت المؤمنين ويقنط المنافقين بأن الله سبحانه وتعالى لا يخرج عن أمره شيء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه، ونكتفي بهذا في هذا المجلس الأول، ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العصر، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.